الموقع الرسمي لطلاب الجامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الدخول إلى درسنا نستذكر مسألة واحدة فيما مضى معنا في الدرس الماضي، فالسؤال: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ وكذلك ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ يا شباب تفضل. الشيخ: القاعدة الفقهية يؤخذ منها حكم الجزئية الفقهية مباشرة. ها، إيه، تحتاج إلى واسطة، وهي الدليل التفصيلي الذي يختص بالمسألة الجزئية المعينة. فتح الله عليك يا أخي. طيب، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ ها، تفضل شيخ، ارفع صوتك قليلا. إيه، تدخل في أبواب من الفقه كثيرة. نعم، بباب فقهي واحد. أحسنت يا أخي. من يذكر لنا مثالا لقاعدة فقهية ومثالا آخر لضابط فقهي؟ من؟ طيب، ها شباب اتفضل. الشيخ، ما اسمك؟ يا معتز، تفضل، الله يجزيك خير. نعم، قولنا اليقين لا يزول بالشك. الضابط الفقهي مثل، أحسنت يا أخي، بارك الله فيك وزادك الله علما ونفع بك الإسلام والمسلمين، فجزاك الله خيرا على حرصك، وأرجو أن يسلك جميع الشباب مسلكك هذا. يا إخوان، نحتاج إلى مذاكرة وإلى ضبط المسائل التي ندرس. فندخل إن شاء الله إلى درسنا ومفردات درسنا اليوم، وبقي لنا من المقدمات أن نذكر شيئا من ثمرة دراسة القواعد الفقهية. ما هي الثمرة التي يحصلها الدارس للقواعد الفقهية؟ ها يا إخوان، لا عليك الله، لو أتيت على المروحتين درس سعادة الشيخ ده يكون كويس. يلا، دي اللي فوق لك كمان يا شيخ مصطفى كده. طيب، ما الذي يفيده الإنسان من دراسته للقواعد الفقهية؟ أولا يا أخواني، إن مسائل الفقه كثيرة متناثرة، يصعب على الإنسان حصرها وجمعها، وكذلك يصعب عليه أن يستحضرها وقت الحاجة إليها جميعا. فلهذا من فوائد دراسة القواعد الفقهية أنها تيسر على الفقيه والمتفقه جمع المسائل الشوارد من الفقه الإسلامي واستحضار أحكام هذه المسائل عند الحاجة إليها. يا إخوان، هذا الشيء يلحظ في تصرفات العقلاء كافة، يعني ما هو في القواعد الفقهية والفقه الإسلامي فقط أن نجعل قاعدة تذكرنا وتجمع لنا شتات المسائل، لا. يعني اليوم لو وجدت صاحب متجر، هاشي عمر، واحد عنده متجر وعنده أصناف كثيرة جدا من البضائع، هل يا ترى هذه الأصناف الكثيرة يجعلها متراكمة أو متناثرة؟ كل ما أتاه أحد يريد سلعة يبحث واحدة بعد الثانية وإلى أن يجد، ثم يأتيه أحد يطلب سلعة أخرى فيبحث عنها ويفتش، هل يصنع هذا أم أنه يصنفها ويرتبها في أماكن محددة؟ فإذا سأله السائل عن سلعة ما ذهب مباشرة إلى المكان الذي صنفها ورتبها فيه. صاحب إدارة يقوم على رئاسة مكتب أو نحو ذلك، تأتي إليه الخطابات والأوراق، عنده هذه خطابات واردة وهذه محاضر اجتماعات وهذه خطابات صادرة صور منها وهذه طلبات للتوظيف وهذه استقالات وهذه، لا شك أن شتات هذا الورق وهذا الورق المختلف لو جمع ووضع في مكان واحد من غير تمييز وتصنيف يصعب على هذا المدير أو هذا الرئيس إذا أراد ورقة مختصة بشأن ما أن يحصل عليها عند إرادتها، خاصة مع مرور الأيام والليالي. فجمع المتشابهات في موطن واحد، يعني تجد مثلا مثل هذا المدير يجعل له ملف كذا يكتب عليه الصادر، وملف آخر يكتب عليه الوارد، وملف يكتب عليه محاضر اجتماعات، فإذا أراد ورقة تختص بالصادر عرف مكانها، وإذا أراد خطابا يختص بالوارد عرف مكانه، وهكذا شأن القواعد الفقهية. فإنك إذا جعلت قاعدة تجمع لك أحكام المسائل استطعت أن تصل إليها بسهولة، فهي تيسر على الفقيه والمتفقه الوصول إلى المسائل المتفرقة المختلفة واستذكار أحكامها عند الحاجة إليها. واحد. ثانيا، دراسة القواعد الفقهية تجعل عند الدارس والطالب ملكة فقهية تيسر له فهم الفقه الإسلامي ومعرفة الأحكام التي يدرسها من أين أتت وكيف أخذت. وهذا الشيء الذي أذكره يجده الذي يجد في طلب العلم ويدرس الفقه عند دراسة كل باب من أبواب الفقه وهو يستحضر هذه القواعد يجد أثرها في فهمه للفقه الذي يدرس. ده الآن ما يحتاج له لأمثلة. إذن ثالثا، من فوائد دراسة القواعد الفقهية أنها تعين المفتين والقضاة على إيجاد الحلول للمسائل التي تعرض عليهم. شوف يا أخي، نحن بالأمس أكثرنا من ذكر قاعدة اليقين لا يزول الشك، فكأنها صارت الآن أمامنا متصورة. طيب حاذكر لك حادثتين اثنتين، أذكر لك حادثتين اثنتين. واحد جالي متجر واشترى سلعة ثم ذهب بها وجاء بعد ساعات أو بعد يوم يرجع بها أو يردها إلى صاحب المتجر. ما بك؟ قال وجدت بالسلعة عيبا. أخواني معي، وجدت بالسلعة عيبا. يقول صاحب المتجر والله بعتكها وما بها عيب. فصارت بينهما مشاجرة وخصومة فارتفعا إلى القاضي. فلو كنت أنت القاضي ماذا تصنع؟ ما تجيب، خليها واحد. شوف دي في باب. باب آخر، نام شخص من الليل فاستيقظ وصلى الفجر وصلى الظهر ثم أتى متعبا منهكا، أو صلى العصر كذلك ثم أتى متعبا منهكا ما استطاع إلا أن ينام بعد العصر فنام، ثم بعد ذلك استيقظ فصلى المغرب والعشاء، ثم لما أراد أن ينام و استبدل الملابس التي عليه بأخرى وجد عليها أثرا لخروج الماء الدافق. متى خرج؟ جاء يسأل الفقيه والمفتي ماذا أصنع؟ هل علي أن أعيد الصلوات التي صليتها في اليوم كله أم ماذا أصنع؟ مسألتان اثنتان، هذه من باب وتلك من باب آخر. هل تظن أيها الأخ إن الجواب عن هذين أو هاتين المسألتين يخرج ويصدر عن قاعدة فقهية واحدة؟ واحدة يا أبا محمد، يا أبا محمد القاعدة واحدة، قاعدة فقهية واحدة هي التي يخرج عنها الجواب ها هنا وها هناك، ها؟ هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أخص من ذلك ما تفرع عنها الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. القاعدة اليقين لا يزول بالشك كنا معها بالأمس في بعض الأمثلة، لكن شوف في قاعدة متفرعة عليها وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. الأصل إضافة الحادث بمعنى الطارئ الذي حصل بعد أن لم يكن حاصلا، وجد بعد أن لم يكن موجودا. الشيء الحادث بمعنى الطارئ، حاجة طرأت، شيء طرأ. الأصل أن يضاف هذا الطارئ إلى أقرب الأوقات، إلى أقرب أوقاته. هذه قاعدة متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وستأتي إن شاء الله تعالى مع شرحها وبيانها. طيب، بناء على هذا ما الذي يقضي به القاضي؟ ها يا أخوان، ما الذي يقضي به القاضي؟ العيب حدث عند صاحب المتجر أم أنه حدث عند الذي اشترى السلعة؟ يقضي بأن العيب قد وقع عند الذي اشترى السلعة ما لم تقم بينة على خلاف ذلك. يجب شهود إن والله السلعة دي كانت موجودة عند فلان قبل أن يبيعها وكانت معيبة بعيب هذا ونحن نعلم. ده شيء تاني، لا، ما في قرينة، شيء تاني ما استطاع أن يميز، وعرضت عليه الواقع هكذا. يقول المشتري اشتريتها وبها عيب، يقول البائع بعتكها وما بها إيه عيب. كيف يقضي القاضي؟ ها قلتم، يقول ها العيب حدث عند من؟ عند المشتري، بناء على أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب شنو؟ أوقاته. فالعيب حادث ولا قديم؟ حادث طارئ، أي شيء يعني في أصله قد في الغالب، في غالب الحال أن الشيء يكون في أصله سليما، ها؟ ثم يطرأ عليه العيب والنقص، هذا في الغالب، مش كده يا أخوان؟ طيب، بنفس هذه القاعدة يمكن أن يجيب المفتي. شوف، في مسألة غير تماما، جاء واحد يسأل، قلت لك، يقول ماذا أصنع؟ أقضي كل الصلوات ولا ماذا أصنع؟ ها؟ بما يجيب المفتي، تفضل. ها؟ يعيد شنو؟ هو نومه كان نومه بعد العصر، ها؟ نام بعد المسألة أن شخصا استيقظ فصلى الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم نام مرة أخرى فاستيقظ وصلى المغرب والعشاء، ثم لما أراد أن ينام استبدل الملابس التي عليه بملابس أخرى فوجد أثرا للماء الدافق في الملابس الأولى، ما الذي يصنع؟ ها؟ يعيد المغرب والعشاء. لماذا؟ ها؟ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. أخواني إن شاء الله كله سيأتي، لكن لك أن يعني تتصور أن هذه المسائل أشكلت على بعض الناس كثيرا، لكن بقاعدة فقهية واحدة يحل هذا وذاك وأمثاله كثير. معي إخوان؟ طيب، ثمرة الرابعة لدراسة القواعد الفقهية إن القواعد الفقهية تظهر سعة الفقه الإسلامي واستيعابه، وتظهر استيعابه لجميع الأحكام والنوازل. ما من فعل من الأفعال إلا ويمكن أن يلحق بقاعدة من هذه القواعد، أو أن يوجد له ما يندرج تحته من هذه القواعد. شوف، في دولة علمانية أو أقرب إلى النهج العلماني، بل هي تأخذ بالنهج العلماني، الهند، أصدرت يوما قرارا بأنه يمنع التدخين في المركبات العامة والأماكن العامة، ده لأنه في حلال وحرام. ها؟ ليه؟ الضرر الواقع على من؟ الشخص يقول بنفسه أنا أريد الضرر، عندهم إذا أنت تختار هذا بنفسك خلاص ما في، نحن عندنا في ديننا يحرم عليك أن تضر بشنو؟ بنفسك، ابتداء من أصغر شيء لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة، وانتهاء بقتل النفس. هي نفسك نفسك، لكن يحرم عليك أن تقتلها، أن تزهقها، صحيح ولا لا؟ ولا تقتلوا أنفسكم، هذا في شريعتنا، ما يعني مخير على كيفك تفعل ما تشاء في نفسك. لا، طيب هم عندهم لا، في تنبيه وتحذير موجود، التدخين ضار بالصحة، خلاص تدخن تضر نفسك، ما في شيء. نحن الآن في الشريعة الإسلامية يحرم عليك أن تفعل هذا، لكن في شيء آخر، لا تدخن في الأماكن العامة، مركبات عامة ومقاهي ومطاعم ونحو ذلك، ما تدخن. ليه؟ ها؟ كيف؟ نعم، الضرر الذي يقع أو يتوقع حصوله على الغير، وعندنا لا ضرر ولا ضرار، يتفرع عليها الضرر، يدفع بقدر الإمكان، يعني قبل ما يحصل. أنت أصلا لما تتناول هذه السيجارة متوقع أن يعني يدخل هذا الدخان إلى رئتي أحد الناس ويتضرر، هو ما وقع لكنه متوقع. طيب واحد يقول والله لا، اسمع القانون هذا اعترض عليه، احنا عندنا قاعدة أصلا موجودة لو نظروا وجدوها عندنا في الفقه الإسلامي، واحد لا يقول يا أخي اسمع هذا القانون يكبت الحريات، وأنتم تقولون الضرر يزال ويدفع، أنا متضرر لأنكم لما تمنعوني أتناول السيجارة في الوقت الذي أريد، هذا فيه تضييق علي وهو ضرر. ها، تنزلا أننا نقبل هذا، عندنا في فقهنا يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر شنو؟ العام، يعني برضو ما طالع مننا، تمعي ولا لا يا أخوان؟ فالفقه الإسلامي إذا أظهرت قواعده يدلنا على سعة، تدلنا على سعة هذا الفقه واستيعابه لأحكام الأفعال وما يحتاج إليه العباد، وهذا مما يظهر محاسن هذه الشريعة الإسلامية لدى غير المختصين بها ولدى غير المسلمين كذلك. طيب يا أخوان، نكتفي بهذا القدر وندخل إن شاء الله إلى قاعدة واحدة كلية نقف معها ومع بعض القواعد المتفرعة عليها، وبإذن الله تعالى سأجعل كل لقاء من اللقاءات مع قاعدة فقهية كبرى، ونتخير بعضا مما يندرج تحتها، ما نستطيع نأتي على كل القواعد المندرجة تحت القاعدة الفقهية الكلية الكبرى، وإنما نأتي على بعض مما يندرج تحت هذه القاعدة. طيب اسمحوا لي أن يكون هذا اللقاء مع قاعدة المشقة تجلب التيسير. طيب يا أخوان، المشقة تجلب التيسير، فكلمة المشقة معناها العسر والشدة والضيق، شق الأمر إذا عسر وضاق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، لولا أن أشق أي أنزل عليهم ضيقا وحرجا وعسرا لأمرتهم. المشقة تجلب التيسير، الجلب يا إخوان هو السوق والإتيان بالشيء، اجلب لنا كذا بمعنى ائتنا بكذا، فالجلب هو السوق والإتيان بالشيء، المشقة تجلب أي تسوق، وتأتي بماذا؟ بالتيسير، والتيسير هو التسهيل والتخفيف، معي يا إخوان؟ طيب يا شباب أعيروني أذهانكم قليلا، ها القاعدة دي هل إذا قلنا يعني قبل هذا ممكن معلش نساعد شوي، معنى القاعدة أنه في كل تكليف من التكاليف الشرعية إذا وقع ضيق وشدة ومشقة على المكلف في هذا التكليف جلب هذا الضيق وهذه المشقة جلبت له تيسيرا وتخفيفا وتسهيلا بحيث يزول عنه هذا الضيق الذي حصل له. هذا المعنى العام للقاعدة. بهذا المعنى يا أخواني أستطيع أن أسأل السؤال الذي أردته قبل قليل، هل في التكاليف الشرعية مشقة؟ ها؟ في؟ الشيخ يقول ما في، الشيخ يقول في، ها؟ بقول من نأخذ؟ في ولا ما في؟ يا أخواني بالمناسبة هذا ما موضوعنا، لكن افهم أسأل الآن. نحن طرحنا قضية شرعية واختلفتم. إخواني اسمع، الاختلاف مركوز في الفطرة. يعني نحن في المدرسة بندرس عارفين إن والله لو جاء أستاذ كتب مسألة رياضيات قال حلوها ما كل الناس بيحلها صح، ده مسلم به ولا لا يا شيخ فيصل؟ ها شيخ عبد الفتاح مسلم، واحد بيجيبها صح وفي الباقيين كلهم مرات يجيبوها غلط. والعارف قدراته العقلية والذهنية وعارف مذاكرته وحفظه للقواعد قليل وضعيف بيحترم نفسه، أتك الراس ده ممكن يدسه ما يوريه الناس، ده بيحصل ولا ما بيحصل؟ ده في الأمور العقلية والمعروف هذا. يا إخواني الأمور الشرعية إذا لم تكن منصوصا عليها وقطعية ونظر فيها المجتهدون، مش نحن لا، ما أنا وإنت وكذا طلاب العلم ده، لا العلماء اللي هم ناس مجتهدين عند مجتهدون ولهم أهلية وقدرة على استنباط المسائل، نفس الفهم اللي تقوله في مسائل الرياضيات دي بقى عندهم في النظر للمسائل الشرعية. فلذلك من الخطأ أن يجعل الإنسان رأيه حكما على رأي شنو؟ على رأي غيره في المسائل الخلافية. وكان أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول كلامنا صواب يحتمل الخطأ، أو رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل إيه؟ الصواب. هذا الذي ينبغي أن يكون عنده الإنسان في موطن الشرعيات التي لا دليل قاطع عليها. اجتهد نعم تتوصل إلى حكم هذا الذي تدين الله عز وجل به، لكن ليس لك أن تحكم على الآخرين بأنهم أخطأوا جزما. ده اللي حصل عندي الآن، أنا والله ما زورت هذه في ذهني قبل اللحظة، يعني إلا لما سألت واحد يقول نعم واحد يقول لا، فترى أن أذكر بهذا وسيأتي له من النظائر إن شاء الله كثير إن بقي في الأعمار بقية ويسر الله بيننا اللقاءات. على كل حال اختلفنا، هل في الشريعة عذرا يا أبا محمد، معلش خلي الأسئلة مكتوبة وآخر الدرس وربما تميز، وأعرف يعني أنت الحمد لله إن شاء الله ظننا بك أنك لست ممن يريد الخروج عن الدرس، لا حتى لا تخرجنا معلش الله يجزاك خير. فأقول يعني هل في التكاليف الشرعية مشقة أم لا؟ ها في ولا ما في؟ إذا كان القاعدة معنا المشقة تجلب التيسير، فأنا أضيف لك كمان زيادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تاني حتقول لي في التكليف في مشقة؟ الشيخ يصير يقول فيه، ها مشقة مقدور عليها. والله أحسنت يا بس لو عرفتني باسمك. نعم يا شيخ ياسر أحسنت، في مشقة. ولا يا أخي واحد نايم وتعبان ومرهق ويؤذن للصلاة من الفجر، قم فصلي، في مشقة ولا لا؟ ها يدعك ورايح يقوم ولا. لو كان الإنسان تقرر عنده أن الدين ليس فيه مشقة البتة ما يقوم. وهذا ما يقع من بعض الذين لم يعرفوا النصوص الشرعية على وجهها. بعض الأخيار من الطلاب الجامعات في الداخليات لما يوقظ قرناءه وزملاءه، هذا الذي يوقظ يقول له: يا أخي الدين يسر وليس شو وليس بعسر، أنتم مشددون، اذهب يا أخي صلي خلينا أنا تعبان. يشكي بعض الناس يقول هكذا، هذا الفهم ليس بالسديد. بل يا إخواني، ما سمي التكليف تكليفا إلا لوجود شنو؟ المشقة. تصوم في مشقة ولا ما في؟ في. تحج في مشقة ولا ما في؟ ها، تزكي في مشقة ولا ما في؟ سكت الناس. ليه؟ لأن واحد ممكن يكون أمواله كثيرة وبعدين كان أخرج الزكاة ذاتها ما تأثر معه. لا، إخراج المال إخراج للمحبوبات، بذل للمحبوبات. في واحد تقول له صلي 100 ركعة، لكن ما تقول له طلع لك جنيه واحد في سبيل الله. في لا في يا أخوان، ترى ما تعجب، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على رجل أن يتنازل عن نخلة واحدة ها بالجنة، رفض. لا حسب، يأتي رجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من فلان أن يترك له هذه النخلة، فأبى لأنها أحسن نخله ثمرا وكذا، حتى أتى أبو الدحداح فساومه عليها ببستان له يقال به 600 نخلة، بس ساوم بالنخلة دي. لكن ده كان إنسان له إيمان، عنده إيمان ويقين بوعد الله عز وجل وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ساومه حتى اشترى هذه النخلة وراح يبذلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ثمنا لها الجنة. لا نخلة واحدة ما قادر يطلعها. في ناس كده يا صلي 100 ركعة، لكن ما تقول له طلع لك شنو جنيه واحد زكاة ولا صدقة في سبيل الله. فالتكليف فيه مشقة، سواء كان بالكف عن المحبوبات أو ببذل المحبوبات. ها، الصوت ما واضح ولا تريد؟ تفضل طوالي مباشرة، أنت لا تخرج إلا بسبب ولك العذر أو معك العذر. نعم. على كل حال يا أخوان، التكليف فيه مشقة، فإذا لا بد لنا، ما دام أننا ننفي المشقة ونثبت المشقة في آن واحد، لزم من هذا أن نقسم المشقة إلى قسمين اثنين. أخواني معي ولا لا؟ ومن ثم نقسم التيسير إلى قسمين اثنين كذلك. طيب، إذن نقول تنقسم المشقة إلى قسمين اثنين. القسم الأول مشقة أصلية. ها، أصلية بين قوسين عادية، وهي التي تكون في مقدور المكلف. معايا يا إخوان؟ وهذه المشقة لا تنفك عن سائر التكاليف الشرعية. معايا يا شباب؟ أي تكليف من التكاليف الشرعية فيه شنو؟ فيه مشقة، لكن هذه المشقة هي مشقة عادية في مقدور المكلف، ما هي خارجة عن شنو؟ عن قدرة المكلف. طيب، النوع الثاني المشقة الطارئة، حقيقة لو قال قائل هذا التقسيم ليس بالدقيق لصدق، ولو أردنا أن نقسم تقسيما أدق لجاز، لكن خشية أن نطيل، وقبل أن تكتب هذا القسم الثاني بس في شيء كده حنخرج إن شاء الله الآن حتى ما يكتب ولا يقسم. هذا الشيء هو أننا نعلم أن الشرع لا يكلف أبدا، لا يأتي التكليف الشرعي أبدا بشيء هو من قبيل الأثقال والأحمال والآثار التي كانت مضروبة على الأمم السابقة. هذا في التشريع الإسلامي غير موجود، لكن في مشقة مقدور عليها. طيب، القسم الثاني هذا، اسمع عشان ما نطيل التقسيم، وإلا فهو تقسيم ليس بالدقيق يعني. القسم الثاني المشقة الطارئة، وهي التي تطرأ على المكلف في حال من الأحوال عند قيامه ببعض التكاليف الشرعية، فتكون أو فتكون على قدر زائد على المشقة الأصلية العادية التي لا ينفك عنها التكليف. هذه مشقة تسمى مشقة إيه؟ طارئة. ما هي الأصلية العادية؟ دي مشقة طارئة. بالمثال يتضح المقال، الصوم مثلا. طيب يا أخوان، في يوم معتدل ليس بشديد البرد ولا بشديد الحر، صام شخص صحيح مقيم ما به من نقص ولا عطب، صام لله عز وجل، هل تصيبه مشقة أم لا؟ الجواب تصيبه إيه؟ مشقة. لكن في الغالب هذه المشقة مقدور عليها أم لا؟ مقدور عليها. طيب، نفس هذا الشخص، نفس هذا الشخص صام يوما آخر في زمان ما بمكان ما، وكان الجو حارا جدا، ولم يجد ما يقوم به بإذهاب وتخفيف هذا الحر. ممكن يكون الجو حار لكن عنده مكيفات، لو أوقدت النار من خارج المنزل ما يشعر بها، لكن ما عنده. مع إخوان؟ طيب، مثل هذا الشخص يبلغ الجهد به مبلغا عظيما، يتعب تعب شديد، وربما يغلب على ظنه أنه لو واصل صومه لهلك. إخواننا ده قبل كده حصل في السودان، حصل في منطقة بورسودان، الشيخ عبد الفتاح بتذكروا في سنة من السنوات في بورسودان الشيخ، حصل يعني ارتفاع في درجة الحرارة حتى تجد الطير يسقط من السماء، حصل. فرخص للناس بالفطر، افتي الناس بالفطر، افطر، لا حرج انكم شنو ان تفطروا. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ لكن هذه المشقة هل هي ملازمة للتكليف ولا انها مشقة طارئة لحال عارض طارئ؟ مشقة طارئة وعارضة. فإذا ها هنا أي المعنيين أقرب في هذه القاعدة التي بين أيدينا؟ أهي المشقة العادية الأصلية أم المشقة الطارئة؟ القاعدة المشقة تجلب التيسير، أي المشاق أقرب؟ المشاق أقرب. العادية أم الطارئة؟ الأصلية أم الطارئة؟ الطارئة أقرب إلى هذه القاعدة، وأكثر ما تستعمل هذه القاعدة في معنى المشقة شنو؟ الطارئة، ليست المشقة الأصلية. وإن كان من العلماء قد وجد من العلماء من جعل هذه القاعدة تشمل المشقة الأصلية والمشقة إيه؟ الطارئة، فقالوا بما أن التكليف لا ينفك عن مشاق، كان من رحمة الله عز وجل أن خفف على هذه الأمة فوضعه على نحو يعني فيه يسر وفيه تخفيف. على كل حال الكلام مقبول، لكن أكثر ما تستخدم هذه القاعدة في موطن المشاق شنو؟ الطارئة. طيب، ننتقل إلى التيسير. فإذا قسمنا تقسيما قلت ليس بالدقيق المشقة إلى قسمين، استطعنا أن نقسم كذلك التيسير إلى قسمين اثنين. كذلك القسم الأول هو التيسير الأصلي، والقسم الثاني التيسير الطارئ. أخوانا معي ولا لا؟ أم تحتاجون إلى تيسير طارئ؟ أي كنا ومناكم بالكلام كمان، كونوا أنتم ذات دار لكم تيسير طارئ. شوفوا لنا أخوان ملطفات ومبردات ومنعشات حتى الشباب يكونوا معي 100%. أم هذه لا توجد في الدنيا أبدا؟ ما في 100% دي، ما في مشكلة. طيب يا أخوان، التيسير الأصلي هو التيسير المصاحب لكافة التكاليف الشرعية، فما من تكليف من التكاليف الشرعية إلا وقد جعله الله تبارك وتعالى على نحو فيه يسر. معي يا أخوان؟ إلا وقد جعله الله سبحانه وتعالى على نحو فيه يسر وفيه تيسير، أي بمقدور المكلف أن يقوم به. معي؟ طيب ها؟ أعيد ثاني؟ طيب النوع الثاني التيسير الطارئ، وهذا النوع من التيسير يكون مقترنا بالمشقة إيه؟ الطارئة. أحسنت يا أخي، يكون عند وجود المشقة الطارئة، فإذا طرأت مشقة عند قيام المكلف بتكليف ما شق عليه الأمر وعسر، كما ضربت لكم مثلا في الصيام الذي في يوم شديد الحر إلى درجة ما احتمله المكلف، نحتاج إلى تيسير إيه؟ طارئ. ها؟ وهذا التيسير يخفف عن المكلف إما بإسقاط أو بتغيير هيئة العبادة أو بإبدالها، كما سيأتي إن وجدنا مندوحة في وجوه التخفيف والتيسير في الشريعة الإسلامية. معي يا أخوان، على هذا التقسيم يمكن أن نفهم مورد أو ندرك مورد هذه القاعدة، فأكثر ما ترد على موطن المشاقة الطارئة التي تحتاج إلى تيسير إيه؟ طارئ. يا أخواني معي ولا لا؟ ها شباب، أكثر ما ترد هذه القاعدة على موطن المشاق الطارئ التي تحتاج إلى تيسير طارئ، ولا يخلو أو لا تخلو عن اشتمالها لموطن التيسير الأصلي الذي يكون عند المشاق المصاحبة للتكليف كما ذكرت هذا آنفا. طيب يا شباب، نحتاج إلى الاستدلال لهذه القاعدة، فعندنا نوعان من الأدلة دلت على صحة هذه القاعدة، نوعان من الأدلة. النوع الأول الأدلة التي تدل على أن الشريعة كلها يسر، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ها؟ الحرج المشقة ما هي موجودة في الدين في التكاليف الشرعية. ومن ذلك قول الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه صريحة ها هنا. طيب، من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الحديث الصحيح، صحيح الإمام البخاري: إن هذا الدين يسر. هذا نص على أن هذا الدين في أصله يسر. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أو شيئين قط إلا أخذ أيسرهما. ها نقطة ولا في زيادة؟ إيه زيادة مهمة يا إخوان، زيادة مهمة، لأن عدم هذه الأخذ بهذه الزيادة كما أسلفت صار يسقط التكليف بأصله بالكلية عند بعض الناس. الزيادة ما لم يكن إثما، إخواني معي ولا لا، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط أو بين شيئين قط إلا أخذ بأيسرهما أو أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا القيد مهم جدا يا أخوان، يعني لو جيت قلت صلي يا أخي ما تعسر، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، لا ما لم يكن إثما، وهذا إثم أنك تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. تنهى عن السفور والتبرج، ما تشدد على الناس، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرين قط إلا اختار أيسرهما، لا يا أخي ما هذا موطن الاستدلال، ما هكذا يستدل معي يا إخوان، ما لم يكن إثما. طيب هذا نوع من أنواع الأدلة. النوع الثاني ما دل على ما دل من الأدلة على حصول تيسير طارئ لوجود مشقة إيه طارئة. نحن ربطنا بين المشقة الطارئة والتيسير، شنو الطارئ؟ ما دل من الأدلة على وجود تيسير طارئ لوجود مشقة إيه، على حصول تيسير طارئ لوجود مشقة طارئة. طيب من ذلك قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإن خفتم فرجالا مشاة أو ركبانا على الفرس الخيل والإبل وغيرها من الدواب، حتى في على الوسائل الحديثة في عصرنا هذا معي يا إخوان. هذا التيسير الطارئ أتى لوجود مشقة طارئة وهي فإن خفتم، حصل للناس خوف طلبهم العدو، ها يصلوا على هيئتهم مشاة، وإن كان الواحد ممكن يكون جاري يعدو ويصلي. نعم إخواني معي. طيب ده دليل. دليل آخر أن عمران بن الحصين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن به بواسير، فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ها هذا يدل أيضا على ورود تيسير طارئ لوجود مشقة إيه طارئة وهي المرض، فلو لم يكن المرض قد طرأ ما وجدنا هذا التيسير الذي نقل لنا هيئة الصلاة من القيام إلى القعود ثم إلى ها إيه معايا يا إخوان. طيب كيف أعرف أن هذه المشقة تأتي بالتيسير؟ واحد يمكن يكون يعني بس يعني أدنى صداع جاءه في رمضان كده وقال والله يا أخي أنا مريض في مشقة، طلع له سخانة شوية كده ويريد يفطر، كيف أعرف أن هذه المشقة تجلب التيسير؟ أيها الإخوة أيها الشباب، هنالك مشاق جاء التنصيص أو النص من الشارع على ورود التخفيف لأجلها، هنالك تخفيفات وردت من الشرع لأجل حصول مشاق بعينها، فالشخص فرض عليه الصيام لكنه إن كان مريضا خفف عنه ويسر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والسفر مظنة المشقة، معايا إخوان ولا لا؟ السفر مظنة المشقة، والمرض كذلك مظنة المشقة. يعني لو طرأ هذا الحال، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي جاز له الفطر. وهذا نوع تيسير ولا لا؟ تخفيف ولا ما هو تخفيف؟ آه يا شباب، ها احنا عمل لنا مسدس مويه ولا شنو؟ ولا تخرموا لنا دي يا شيخ؟ ها ولا يقوم الشباب يشردوا عنه ما نلقى له هذا، ها يجلسوا امامنا. اصحوا يا شباب شويه، ولا ما نايمين؟ ما نايمين، كويس الحمد لله، خلاص خلينا ناصحه زياده كمان. طيب هذا النوع يا اخواني لا اشكال فيه، لأن أصلا الشارع قد كفانا المؤونة، ذكر المشقة التي تطرأ على المكلف وذكر لها تخفيفا وتيسيرا، هذا نأخذ به على الهيئة التي وردت، على الصفة التي وردت، إن حصل كذا فافعلوا كذا، ده ما في إشكال. لكن الإشكال الذي استشكله العلماء في المشاق التي لم ينص على حكمها، التيسير والتخفيف، ما ورد تخفيف خاص قيل يعني لو حصل كذا افعلوا كذا، تطرأ هذه المشقة فماذا نصنع؟ ها أنا أقول بعبارة ميسرة كذا، نحن كيف نعرف إنه دي مشقة بتجلك تيسير وتخفيف؟ كيف؟ أول حاجة يا أخوي، في مشاق حددتها الشريعة، زي ما ضربت مثلا الصوم يطرأ عليه المرض وهو مشقة، والسفر وهو مظنة المشقة، المرض مظنة المشقة والسفر مظنة المشقة، وعليه قس. كذلك الشخص يقوم إلى الصلاة يكون مريضا أو على سفر لا يجد الماء، لا يجد الماء، عندئذ خفف عنه الشارع بتخفيف الماء، وهو أنه يعدل عن الوضوء إلى شنو؟ إلى التيمم، هذا فيه تخفيف. وهناك جاز له الفطر وهذا فيه تخفيف. هذه المشاقة التي حددها الشرع ونص على حكمها التخفيف هذا والتيسير، ما في إشكال أننا نلتزمها على الهيئة التي وردت. لكن الإشكال أين؟ أن المشاق هذه غير محصورة، وقد تحصل مشاقة غير مصرح بحكمها. يا معتز أحسنت، لم يصرح الشارع بحكمها التخفيف، ما بين لنا كيف يعني نخفف من هذه المشقة، أو أنها توجب تخفيفا في الأصل أو لا توجب. ما هو القدر الذي يوجب التخفيف والقدر الذي لا يوجب التخفيف؟ هذا مما اجتهد فيه العلماء. فمن العلماء من قال المرجع في هذا إلى العرف، بناء على أن كل ما لم يجعل له الشارع قدرا وحدا يرجع إلى تحديده ومعرفة قدره بشنو؟ بالعرف. سلك بعض العلماء في تحديد السفر مثلا أنه يحدد بالعرف، فما جرى في عرف الناس أن هذا سفر يعتبر إيه؟ يعتبر من السفر. النفقات على الأزواج ما محددة بالشرع وإنما بالعرف، وعليه قس. فقالوا كذلك نصنع ها هنا، ما دام الشرع ما حدد أن هذه مشقة توجب التيسير نرجع إلى عرف الناس. فإذا كان عند أكثر الناس أو عامة الناس أن هذه المشقة ليست في مقدور المكلف، في مقدور الإنسان، وأنها تستدعي تخفيفا وتسهيلا وتيسيرا، قضينا بأن هذه المشقة يخفف بسببها على المكلف، بس وضعوا هذا الضابط. فعلى الفقيه والمستفتى أن ينظر إلى أعراف الناس وعوائدهم، هل يعدون هذه المشقة مما يكون يعني يستوجب تخفيفا على الشخص أم لا. مسلك آخر وسلكه يعني العز ابن عبد السلام سلطان العلماء يقول: إذا كان حصلت مشقة في عبادة ما، فإنها ننظر في هذه العبادة إلى أدنى مشقة خفف الشارع بسببها. طرأت وحدثت مشقة في عبادة وتكليف ما، ننظر إلى هذه العبادة وإلى هذا التكليف، أدنى مشقة اعتبرها الشارع سببا للتخفيف نحن نأخذ بها ونلحق بها نظائرها، يعني يكون مثلها أو يماثل يشاكلها ويكون شبها لها من وجوه متعددة نلحقه بها. والمسألة عموما تحتاج إلى ذي بصيرة ودراية بالشرع. فإذا كان يعني أنت حتحكم بناء على أن الشرع اعتبر في مثل هذه المشقة أم لم يعتبر، تحتاج منك إلى أن تكون مدركا للشرع، وإلا كيف تعرف أن الشرع يخفف في مثل هذه ولا ما يخفف؟ لا، هذا يحتاج إلى أن تكون مدركا لتخفيفات الشرع. وعلى العموم لا انفكاك من الرجوع في تقدير المشاق التي توجب تخفيفا إلى العالمين بالشرع والذين لهم قدرة على استنباط الأحكام. ما كل واحد من الناس يقول والله دي مشقة توجب شنو التخفيف ويخفف شنو من عنده، لا. طيب يا شباب، هذا الكلام أعتبره باختصار عن إيه؟ عن القاعدة الكبرى: المشقة تجلب التيسير. فلنذهب بإذن الله تعالى إلى القاعدة الفرعية المتفرع عليها الصغرى، المتفرع عليها الأولى، أول القواعد التي تتفرع عن هذه القاعدة فيما نريد أن نقف معه في لقاءاتنا هذه. قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. هذه القاعدة يا إخواني ترى تنسب إلى الإمام الشافعي، أقدم من نسبت إليه هذه القاعدة الإمام الشافعي، وإن نص عليها كثير من العلماء بعد الإمام الشافعي. إذا ضاق الأمر اتسع، ها، وفي المقابل إذا اتسع ضاق. طيب يا شباب، ضاق من الضيق وهو الشدة والعسر، فأنا معي ولا لا؟ والأمر الشيء أو الشأن. إذا ضاق الأمر حصل في عسر ومشقة في شيء من الأشياء أو شأن من الشؤون، اتسع الحال. وكلمة اتسع هي على الضد من كلمة شنو؟ ضاق، من الضاد، يعني الضيق والسعة. فالمعنى أنه متى حدث للمكلف عند قيامه بتكليف من التكاليف، سواء كان بفعل مأمور به أو بترك محظور ومنهي عنه، حصل له ضيق حرج وشدة يأتيه تخفيف وسعة فيتسع عليه الحال، فإذا اتسع الحال وزال الضيق والشدة رجع الأمر إلى حاله الأول، فنقول إذا اتسع ضاق. إخواني معي ولا لا؟ بل أقول بالمثال إن شاء الله يتضح المقال. طيب، نأخذ مثالا هو دليل لصح يثبت صحة قاعدتنا هذه، وهو قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذن فإن خفتم ضاق ولا اتسع؟ شباب، إن خفتم ضاق ولا اتسع؟ ضاق. فإن خفتم فصلوا رجالا مشاتا أو ركبانا على دوابكم. هذا إيه؟ اتسع ولا ضاق؟ إذن عندنا إذا ضاق الأمر اتسع. شوف بعدها مباشرة، أكمل الآية: فإذا أمنتم. أمنتم اتسع ولا ضاق؟ إذا أمنتم، أمنتم اتسع. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي فأقيموا الصلاة. واذكروا الله هنا أشمل، يشمل إقامة الصلاة على وجهها بأركانها وشروطها ومزيد، لكن يرادها هنا أن يعود الإنسان إلى الحال الأول. فإذا حصل له سعة بأنه أمن واطمأن، رجع إلى الهيئة التي كانت عليها الصلاة أولا. فهذا مثال صحيح ودليل كذلك لهذه القاعدة: إذا ضاق الأمر حصل فيه حرج وشدة أتى تيسير وسعة، فإذا اتسع وزال الضيق الأول ضاق الأمر مرة أخرى. طيب، واحد يعترض يقول: هل في الشريعة تضييق على الناس حتى تقول وإذا اتسع ضاق؟ ها، في تضييق؟ يعني نحن بنضيق على الناس؟ قلنا الشريعة ما فيها عسر أصلا. هل نضيق على الناس نقول وإذا اتسع ضاق نضيق على الناس؟ لا يا شباب، الضيق والسعة من الأمور النسبية. احنا شوف الآن عددنا ده ما شاء الله كويس، لكن مع ذلك في المسجد فراغ. لو قال قائل: هذا المسجد بالنسبة لنا ضيق أم فيه سعة؟ ها، فيه سعة، لكن لو أن الناس أتوا بالمئات بلغوا ألفا أو يزيد، هل تقول على المسجد ضيق أم فيه سعة؟ ضيق. طيب، هو ما المسجد هو كيف مرة ضيق ومرة فيه سعة؟ الضيق والسعة من الأمور شنو؟ النسبية. فلما نقول فإذا اتسع ضاق، أي ضاق بالنسبة للحال الذي كان فيه سعة. لما كنت يعني تصلي ماشي ولا راكب ولا كده، هذه سعة كبيرة جدا، لكن يخفف منها شوية كده فتضيق، ترجع إلى الحال الأول فتصلي لله قانتا خاشعا بالأركان والشروط. وضح يا أخوان ولا لا؟ يا شباب معانا ولا لا؟ يعني ضاق ما معناته نحن حنحرج على الناس مرة أخرى، وإنما إعادتنا للتكليف إلى سابق حاله هذا فيه شيء من التضييق بالنسبة للحال الذي فيه سعة كبيرة. فالضيق والسعة من الأمور شنو؟ النسبية. أخواني معي ولا لا؟ طيب، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. هاتوا مثالا، هاتوا دليلا. ها، ما تقول لي ما عارفين؟ هاتوا دليل. أيوة، أحسنت، أديني طوال يا معتز، أحسنت يا أخي، والله أنا أحتاج إنه أديك هدية كتاب، ما أعرف غاية هذا الكتاب، لكن جزاك الله خيرا، كل ما طلبت وجدتك خير المعين في الإجابة. فنسأل الله يا أخي أن يسدد خطاك وأن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح. عندهم حياة يا أخي، هذا حسن تعليل، يعني ما عدمنا مثله إن شاء الله. ولما أثنيت عليه أردت أن أن أحرك الآخرين كما يلا إن شاء الله. طيب خير، تفضل. قصر الصلاة في السفر. طيب والله هذه حتجيب بإشكال ثاني يا أخي. لأنها معلقة على إيه زالت العلة لكنها بقيت صدقة تصدق الله بها علينا. أنت معي ولا لا؟ الآية بتقول شنو؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالخوف ها هنا كان سببا للتخفيف، لكن اتسع الحال وبقيت صدقة تصدق الله بها علينا، فهذا مستثنى ما تجيب الثاني ده. شوف لنا واحدة غيرها، ها ولا ما كده الشيخ؟ طيب ها تفضل. ها حديث عمران بن حصين إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، ها يدل على الشقين معا. ها هو دل على الشق الأول وصدقت، إن كل دليل يدل على القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير يصح أن يكون دليلا للشق الأول، لأن لما نقول إذا ضاق الأمر اتسع هي بمعنى المشقة تجلب إيه؟ التيسير، مطابقة لها تماما، لكن بصدد الشق الثاني وإذا اتسع ضاق، لأن واحد من الناس قد يعتاد التوسعة السعة، جاه مرض في سنة من السنوات لو خلاص يا أخي أنت تفطر في رمضان وتقضي فعدة من أيام أخر، فبقى كل ما يجي رمضان كمان داير شنو يأخذ له يومين ثلاثة أربعة يفطر ويعود لقضائها، إلى متى ينتهي هذا التخفيف وهذا التيسير؟ فهذا بمثابة القيد، وهو حقيقة مفهوم من الشق الأول يسمى بمفهوم المخالفة، بس كده عشان ما نفرع كلام بعد كلام، لكن أحسنت. الدليل هذا حديث عمران بن الحصين يدل على الشق الأول صحيح، لكن نريد دليلا يدل على الشقين معا. تفضل ها ارفع صوتك يا أخي. ها ها طلب الطلاق للضرر والشقاق فإنه يرفع الحرج والضيق. والله يا أخي لو أرجيت هذه إلى لا ضرر ولا ضرار لكان ألزم، وإن كان المشقة التي تقع على الإنسان وترفع يعني فيها نوع ضرر حقيقة، يعني فيها نوع ضرر، لكن أريد دليلا صريحا بأنه حصل كذا. يا أخي في الصلاة نفسها، في صفة الصلاة نفسها، ها يقول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. ها إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ما هو مثال صحيح؟ ما هو دليل صحيح هنا؟ طيب تفضل شيخ. أيوة يعني هذا يرجع للمشقة تجلب التيسير، هو مثال يصح للمشقة تجلب التيسير. ها هنا أريد دليلا يدل على صحة قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. ها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أيضا المشقة تجلب التيسير إذا ضاق الأمر اتسع، هذا الشق الأول، لكن إذا اتسع ضاق. ها في مثال تفضل. ها هو مثال صحيح أحسنت، لكن طلبي الذي أطلبه الآن دليل يدل على صحة هذه القاعدة إخواني، لأنه في بس كلام باقي علينا اسمحوا لي. في حديث صحيح في صحيح الإمام البخاري أن دافة من أهل البادية دفت على المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وقت الأضحى عندما كان الناس يضحون، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق شنو؟ ثلاث. معي أخوان؟ ليه؟ الدافة أناس عليهم فقر فأصابتهم الفاقة والحاجة، قدموا المدينة على هذه الهيئة وقدموا وقت الأضحى، وقت الأضحية لما كان الناس يضحون، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث. لأنه ليه يا أخوان؟ في ضيق واقع على شنو؟ على هؤلاء الناس الفقراء الذين قدموا المدينة من البادية، ضاق الأمر، حصل لهم سعة، والسعة في النهي عن شنو؟ عن الادخار فوق الثلاث. لأنك إذا تعلم أنك تنهى عن الادخار فوق الثلاث تأخذ ما يكفيك وتخرج الذي يزيد عن الثلاث، صحيح ولا لا؟ طيب، فبعد أتى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما شكوا إليه أنهم فقدوا ما كانوا يفعلونه أولا، كانوا يقددون اللحم ويشرقونه ويتخذون منه يعني ما يكون لهم طعاما في أيامه التي تأتي في بقية الشهر أو يزيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قالوا: قد نهيت عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وتصدقوا وادخروا. ها، حصل سعة، فرجعنا إلى الحال الأول، يعني هنا الضيق نسبي، فبالنسبة للفقراء وسع عليهم لما كان هنالك انتشاء أو يعني كثرة في من له حوجة إلى اللحوم، لما قل حصل ثاني شيء من الضيق بالنسبة لي من له حوجة وهم قلة، فإذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. على كل حال، يعني هذه القاعدة هي بمثابة القيد، بمثابة القيد للقاعدة الكبرى أو الشق الأول منها، الشق الثاني بمثابة القيد للشق الأول منها. فإذا قلنا إذا ضاق الأمر اتسع هو بمعنى القاعدة الكبرى، إلى أي حد يتسع ومتى يزول هذا الاتساع الطارئ والتيسير الطارئ؟ نقول: وإذا اتسع زال الضيق والحرج، ضاق فرجع إلى الحال الأول. القاعدة الثانية: القاعدة الثانية من القواعد المتفرعة على قاعدة المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. ما هي الضرورة يا أخوان؟ كل حوجة ضرورة، كل حوجة، يقول الشيخ الحوجة، كل حوجة ضرورة. يا إخواني، لا بد أن نفرق بين مقامين اثنين، بين مقام الحاجيات والضروريات فيما يعرف بالحاجيات والضروريات. الحاجيات عند فقدها يحصل للناس أو للمكلفين للناس شيء من الضيق والعسر، لكنه لن يصل إلى درجة الضروريات، وهي الحالة التي يكون فيها شدة وعسر شديد يخشى معه على فوات في النفس أو في الأعضاء أو في العقل أو للعقل أو للمال، هلاك وفوات للنفس كلها أو لبعض الأعضاء، للعقل، للمال، للعرض والنسل. فهذا الحال لو تلاحظ معي فيه شدة بقدر أكبر من القدر الذي نقول فيه أيه، ففقد الحاجيات فيه عسر لكنه دون مرتبة شنو؟ الضروريات. فالضروريات بفقدها يحصل للناس يعني مشقة فادحة عظيمة يخشى معها عند وجودها على فوات الأنفس أو الأعضاء أو العقول أو الأموال أو شنو النسل وسائر الضروريات الخمس. دي مرتبة شنو؟ الضروريات، دونها مرتبة الحاجيات. فنحن لما نقول المشقة تجلب التيسير، هذه عامة تشمل الحاجيات وتشمل إيه؟ الضروريات، لكن هنا مرتبة الضروريات أخص. ولهذا سبقنا بهذا الكلام أن نقول هذه القاعدة أخص من القاعدة شنو؟ الكبرى. يعني لما نقول المشقة تجلب التيسير هذه أعم من الضروريات تبيح المحظورات، فهذه أخص ويراد بها الحال الذي يكون فيه شدة ومشقة فادحة عظيمة يخشى فيها المكلف على فوات نفسه أو فوات بعض أعضائه وهلكتها، وكذلك على عقله وماله والنسل ونسله وعرضه. هذه هي الضروريات تبيح الإباحة الإذن بالشيء. طبعا بمعنى الإذن والإشهار والإعلان لكن الإباحة ها هنا أقرب ما يكون الإذن في اللغة، وفي الاصطلاح هي الإذن في الفعل أو الترك من غير تخصيص بمدح أو ذم، افعل أو لا تفعل مخير، من غير أن تذم على فعلك أو على شنو أو على تركك. هذه هي شنو؟ الإباحة. الضروريات تبيح المحظورات، المحظور هو الممنوع، والمراد به ها هنا المحرم. وكلمة المحرم ها هنا هي أشمل مما نهي عنه فقط، يعني ليس المراد به فقط المنهيات الأمور التي نهي عنها، لا، وإنما نريد به ترك واجب، ترك فعل أمر به، أو ارتكاب وفعل ما نهي عنه. فيكون المعنى العام أنه إذا طرأ على المكلف حال فيه شدة وعسر ومشقة فادحة عظيمة يخشى معها على فوات أحد هذه الضروريات الخمس المذكورة إذا قام بتكليف ما فيه امتثال أمر بفعل أمر أو ترك نهي واجتنابه يؤذن للمكلف في ترك الفعل أو ارتكاب المحظور الممنوع بقدر ما تندفع به هذه الضرورة والمشقة الفادحة. هذا المعنى العام للقاعدة، الضرورات تبيح المحظورات. هل من دليل يدل على هذه القاعدة ويكون لنا مثال، يكون لنا مثالا كذلك؟ نعم أحسنت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر، وهذا صريح، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن لا إثم عليه، أذن له في أن يتناول هذه الأشياء التي نهي عنها من غير إثم. معايا إخوان؟ هذا دليل صحيح صريح ومثال كذلك لقاعدتنا، يمكن أن نمثل به لهذه القاعدة. معايا إخوان؟ طيب دليل آخر، هذه الآية طبعا في آية يعني أخرى، ها تشابهها، ها إيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صدق، يعني كأن الأخ يقول النطق والتلفظ بكلمة الكفر محرم، لكن إذا أكره الإنسان على أن يتلفظ بها فعل. طبعا هنا نقول التلفظ بكلمة الكفر مش إباحة الكفر، لا، إباحة التلفظ بكلمة الكفر، ليس إباحة إيه الكفر، لا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أحسنت. كذلك إنما حرم عليكم أو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. الآية الأخرى، ها، هي فمن اضطر غير متجانف لإثم الذي يريد، فمن اضطر غير متجانف لإثم، أيوة، فمن اضطر في مخمصة، والمخمصة هي شدة شنو؟ الجوع. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، ها، فلا إثم عليه. طيب هات دليل آخر، ها، كفاية ولا كفاية، وحديث عمار بن ياسر يعني يشهد أو هو سبب الآية، سبب لنزول الآية. أحسنت يا شعبر. طيب الضرورات تبيح المحظورات بأي قدر؟ هذه ما قاعدة تشكل فقها يعني جيدا وفقها عند بعض الناس غير منضبط. الضرورات تبيح المحظورات. طيب الشيخ يقول بقدر ما ترتفع به الضرورة، جزاك الله خيرا. إذن يا أخواني هذه القاعدة لا بد لها من قيود، لا بد لها من قيود. هذه القيود منها قاعدة ثالثة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، لكن نذكر بها أن الضرورة تقدر بقدرها، واحد. ثانيا أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، اضطر إنسان إلى إهلاك مال لشخص فاندفع عنه الحال الذي فيه المشقة الفادحة، بعد ذلك يضمن شنو؟ يضمن المال كما أتلفه يضمنه لصاحبه. مع إخوان الضابط الثالث أن لا تكون منزلة الضرورة ومرتبتها أدنى من مرتبة المحظور. واحد الآن وجدناه يقول يا أخي، مثال في يحصل في أيامنا، يريد أن يقود سيارة إسعاف وعليها مريض، لو لم يصل به إلى المستشفى في وقت قريب لشارف أو غلب على ظننا أنه يهلك، فبدأ يقود السيارة بسرعة كبيرة، لكن في طريقه غلب على الظن أنه يهلك بسبب هذا الفعل عشرات الأنفس. ممكن يحصل، ماشي بسرعة كبيرة جدا وجد واحد أتى عليه فمات، والثاني والثالث وهكذا. ها، فهل يجوز له أن يفعل هذا بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات؟ لا، يعني هنا مرتبة الضرورة أدنى من مرتبة المحظور. لا يمكن لأجل أن تحافظ على نفس واحدة تهلك أنفس، هذا ليس بالصواب وعليه قس. طيب يا شباب، ندخل نختم الحديث، الساعة كم الآن؟ 6:36. طيب إن شاء الله على يعني بقدر قليل ليس فيه التطويل من التطويل. القاعدة اللي أشار لها الأخ معتز هي قيد في قاعدتنا أو لقاعدتنا، هي الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة مرة تعريفها، وقدر الشيء مبلغه، والمراد ها هنا أن الشخص إذا اضطر كما مر معنا بأن طرأ عليه حال أصيب فيه بمشقة عظيمة فادحة ربما تفضي إلى إتلاف النفس أو العقل أو المال أو النسل أو العرض أو المال أو النسل، أبيح له ترك بعض المأمورات وانتهاك بعض المحظورات بقدر ما يندفع به الحال فقط ولا يزيد، بقدر ما يندفع به هذا الحال فقط ولا يزيد. دليل ومثال في آل واحد، يقول الله تبارك وتعالى، الآية ذكر الشيخ: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما المراد بباغ، بالباغي والعاد؟ العادي والباغي، نعم. لو قلت العاد لكان أقرب. الباغ هو الذي يتطلع ويطلب الحرام مع وجود الحلال، أو يطلب انتهاك المحظور قبل وقوع الضرورة. هذا يتطلع إلى الحرام قبل أن يضطر إليه، أو إلى الحرام مع وجود الحلال. والعاد المتعدي هو الذي يأخذ قدرا زائدا على ما تندفع به الضرورة. طيب، واحد يسير في الطريق ووجد الميتة هذه المحرمة، وما أصيب بالمخمصة بعد، ما أصابه جوع شديد، ها هنا ربما يجد ما يأكله وما تندفع به هذه الحوجة، ها، لكنه تطلب وتطلع إلى الحرام فأكل، ها، هل هذا الفعل صحيح ولا لا؟ ليس بالصحيح، هذا خطأ. شخص آخر حصلت له المخمصة حقيقة، ها، وأراد أن يأكل فأكل، لكنه أكل حتى شبع، ها، ده شنو؟ إيه، فمن اضطر غير باغ ولا شنو؟ ولا عاد، هذا متجاوز للحد، معي يا إخوان؟ فإذا هذا يدلنا على أن الضرورة تقدر به بقدرها. مثال من الواقع: كشف العورات. رجل أو امرأة أصيبت بمرض واحتاجت إلى الكشف عند طبيب، فذهب بها إلى الطبيب، وكانت هنالك امرأة مسلمة ثم امرأة كافرة ثم رجل مسلم ثم رجل كافر، طبيب طبعا كلهم أطباء. إلى من تذهب؟ تذهب إلى المرأة الطبيبة المسلمة، ولا تتجاوز هذا إلى الطبيبة الكافرة أو الطبيب المسلم، ما دام أن هذه الطبيبة المسلمة لها من القدرة والكفاءة على مداواة هذا المرض، فلا يجوز لها أن تذهب إلى غيرها وتكشف عن عورتها. طيب، احتجنا إلى كشف العورة، وكان في موطن ما هذا الكشف، هل يجوز لنا أن نكشف سائر البدن؟ لا يجوز، وإنما الموطن الذي نحتاج إلى الكشف فيه فقط. احتاج شخص للكشف، هل يجوز أن ندع كل شخص يطلع؟ ومن هنا يمكن أن ينضبط الحال في ما يقوم به الناس في باب الكشف والتطبيب. معايا يا إخوان؟ الضرورة تقدر بقدرها. على كل حال أكتفي بهذا القدر، وأستسمحكم أنه إذا كان هنالك سؤال يحفظ إن شاء الله إلى الدرس القادم يؤدى في آخره. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عن خطأنا وتقصيرنا وتفريطنا فيما قلنا، وأن يجعل فيما قلناه علما نافعا لنا أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.net.